بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان حبشيا. هنا فيه أن السمع والطاعة لمن تأمر علينا وكان مسلما بغض النظر عن نسبه وبغض النظر عن وضعه وبغض النظر أهو حر أم عبد، أهو حر أم عبد. قال: ولو كان عبدا حبشيا، لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا جاء دليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يبين أنه لو قام على المسلمين من هو ذو نسب وضيع أو ذو خلقة ذميمة أو لم يكن من العرب، لا من قريش ولا من العرب، وإنما من العجم، ولو كان أسود اللون، ولو كان ما كان، ما دام مسلما، إذا استتب له الأمر فيجب السمع له والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني الحبش رؤوسهم فيها مفلفلة، يقول كأن رأسه زبيبة، يكون مفلفل، دلالة على أنه حبشي بلا شك، حبشي بلا شك. فإن هذا لو استتب له الأمر وجب السمع والطاعة له. وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي أن اسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، مقطع الأطراف، مقطع أطراف الأصابع والأرجل، فإنك واجب عليك أن تسمع له وتطيع. وهذا رواه مسلم. وفي مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وجاء في رواية: عبدا حبشيا، عبدا حبشيا. نحن مأمورون بالسمع والطاعة له ولو كان عبدا حبشيا. فالمعنى أن لا يقوم الناس بعد أن استتب له الأمر من أجل الانقلاب عليه، وأن هذا استبد الحكم، وأنه ليس آلا للحكم، وأنه كذا وأنه كذا، وأن لا، إذا استتب له الأمر فالواجب السمع له والطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، كائنا من كان. وقال: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما كائنا من كان، كما في حديث عرفجة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وهذا يبين أن هذا الأمر عظيم، فإن الناس إذا سمعوا وأطاعوا لمن استتب له الأمر من المسلمين فهذا يكون سببا لحقن دمائهم، وإلا لو قالوا ما نرضى لابد يغير، فكم ستسفك دماء وكم ستزهق أرواح. وانظروا الآن من بسبب الثورات والانقلابات، يريدون أن يغيروا رجلا واحدا في سائر بلاد المسلمين، يريدون أن يغيروا رجلا واحدا. كم حصل من سفك الدماء وإزهاق الأرواح التي هي أعظم وأعظم وأعظم من جميع تلك المظالم، من جميع تلك المظالم. جاء عند الترمذي، جاء مرفوعا وموقوفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا دم المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وكذا لو تهدم الكعبة حجرا حجرا لكان أهون من أن يقتل دم بغير حق، بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يبين عظيم أمر الدماء. ولهذا أول ما يقتص به بين الناس الدماء، أول ما يكون، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. وهذا يبين لنا عظيم أمر الدماء، عظيم أمر الدماء. وانظروا إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقد استتب له الأمر، وحصلت المنازعة من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، والحسن قد جهز جيشا كما وصف أنه كالجبال من كثرتهم. وهكذا معاوية رضي الله عنه جهز جيشا أمثال الجبال، كل هذا من من المسلمين. الاقتتال لماذا؟ هؤلاء يريدون يقاتلون معاوية ومن معه من أجل أن يكون الحكم للحسن، وهؤلاء يريدون أن يقاتلوا، ومعاوية يريد أن يقاتل، هو ومن معه يقاتلون الحسن ومن معه من أجل أن تكون الخلافة والملك لمعاوية رضي الله عن سائر الصحابة. وكان معاوية يقول: من لذرار المسلمين؟ من لنساء المسلمين؟ يعني لما رأى هذا الجيش العرمرم الكبير وبذل وسعى أن يحصل صلح في ذلك، لأن إذا حصلت مقتلة ستحصل مقتلة عظيمة جدا جدا جدا. فما الذي دفع هذه الفتنة على المسلمين؟ حديث واحد دفع هذه الفتنة العارمة بين المسلمين، وحقن دماءهم وحفظ أرواحهم وجمع كلمتهم، حديث واحد. تأمل أنت الحسن قد جمع وحشد، فيأتي أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه ويقول: يا حسن، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وقد وضع يده على رأسك يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما في الصحيحين. ماذا فعل حسن؟ هل قال لعله يقصد كذا، لعله يريد كذا، لعله كذا، يعني يحصل الإصلاح بقتال لمعاوية ومن معه؟ لا، مباشرة ترك. ثار الذين معه: كيف تترك وقد فعلنا وجمعنا؟ فذكر لهم ما سمع من أبي بكر وقال: يا أبا بكر حدثهم. وقال: إني أخشى النار. فقال بعض القوم: النار ولا العار، نعوذ بالله، النار ولا العار، ماذا سيقول الناس فينا؟ أننا انهزمنا وانكسرنا واستسلمنا وإلى آخره. فنزل الحسن عن الخلافة وتنازل بها إلى معاوية، لأمور ولأشياء ولقضايا وشروط. فانظر يعني عظيم أمر الاجتماع على إمام وولي للمسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. اجتمعت كلمة المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بسبب الاجتماع على أمير واحد وعلى حاكم واحد، فهذا أمر مهم. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدا حبشيا؟ وهكذا قال في حديث العرباض بن سارية لما وعظهم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قالوا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وجاء حبشي في رواية حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يبين أن من تمام الاجتماع هو إيش؟ السمع والطاعة، السمع والطاعة لأولياء أمور المسلمين. فلماذا هنا قال عبدا حبشيا؟ قالوا لأن العبد يكون مملوكا لا ملكا، ومأمورا لا آمرا، ووصفه بأنه حبشي. وفي حديث أم الحصين وصفه بأنه أسود، لأن هذا الجنس عند العرب وبهذا اللون وعلى هذا الحال يحتقر ويمتهن ولا يعتد بمثله ولا يعتبر بأشباهه. وكل هذا للتأكيد، لتأكيد الجماعة على إمام مسلم كائنا من كان. وهكذا أيضا وصفه بأنه مجدع الأطراف. كل هذا يبين إيش؟ التأكيد في الاجتماع على الأمير المسلم. واختلف أهل العلم هل العبد ممكن أن يكون حاكما أو لا. فمن أهل العلم من قال هذا الحديث يدل عليه، هذه الأحاديث تدل عليه، ومن أهل العلم من قال لا، لأن هذا لا يمكن أن عبدا يصير ملكا، لا يمكن، لأن العبد مملوك تحت سيده. قالوا لا يمكن، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد في ذلك. والقائل والذين قالوا بالقول الأول قالوا هو وإن كان مملوكا فقد يتمرد، يتمرد هو مجموعة من المماليك العبيد ويتسلطون بالقوة على يعني الأحرار، يتسلطون بالقوة على الأحرار. قالوا ولو حصل هذا فإنه يجب السمع والطاعة متى ما حصل أن الأمر استتب لهم، والله أعلم. نعم، طيب، هذا يعني ما يتعلق بهذه الجملة من قوله لمن تأمر علينا أي على المسلمين ولو كان عبدا حبشيا. بقية هذا الأصل الثالث يكون الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.